بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال رحمه الله: قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، قرأ عاصم بشرا بالباء وضمها وسكون الشين هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل، يعني أنها تبشر بالمطر، بدليل قوله تعالى: الرياح مبشرات في سورة الروم، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقرأ حمزة والكسائي نشرا بالنون وفتحها، وهي الريح الطيبة اللينة. قال الله تعالى: والناشرات نشرا. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين نشرا. وقرأ الآخرون بضم النون والشين نشورا، جمع نشور، مثل صبور وصبر ورسول ورسل، أي متفرقة، وهي الرياح التي تهب من كل ناحية. إذن فهذه الكلمة فيها عدة قراءات، وكل قراءة لها معنى. فقراءة عاصم بشرى من التبشير، بشرا بين يدي رحمته، أنها تبشر بالمطر. فالرحمة هو المطر، بشرا بين يدي رحمته بين يدي المطر. وقراءة النون بالفتح نشرا، النشر هي الريح الطيبة اللينة، ومعروف الريح التي تكون قبل المطر تكون ريح باردة طيبة، حبوبها جميل ولها ريح طيب، فتكون بين يدي المطر، فمعنى وهو الذي يرسل الرياح نشرا، أي حال كونها نشرا، أي حال كونها طيبة لينة. وقراءة ضم النون نشرى ونشرى بمعنى الريح المتفرقة التي تهب من كل ناحية وتأتي من كل جانب. بين يدي رحمته أي قدام المطر. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجع إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عمر عن أمر الريح فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر رضي الله عنه وكنت في مؤخر الناس، فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإسناده. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي في سنن الكبرى وابن ماجه وغيرهم، كلهم من طرق متعددة عن الزهري بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح. حتى إذا أقلت أي حملت الريح سحابا ثقالا بالمطر سقناه ورد الكناية إلى السحاب، كناية الضمير، لبلد ميت أي إلى بلد ميت محتاج إلى الماء، فجعل اللام بمعنى إلى، لبلد ميت أي إلى بلد ميت. وقيل معناه لإحياء بلد ميت لا نبات فيه، تكون اللام لام تعليل، لبلد ميت أي لأجل بلد ميت أو لإحياء بلد ميت. فأنزلنا به أي بالسحاب، وقيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر، فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى. استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى. لعلكم تذكرون قال أبو هريرة وابن عباس إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان، فينبتون في قبورهم نبات الزرع. حتى إذا استكملت أجسادهم نفخة نفخ فيها الروح. ثم يلقي عليهم النوم فينامون في قبورهم. ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم، فعند ذلك يقولون: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أثر أبي هريرة هذا ذكره الطبري بدون إسناد، وذكره نعم، وأما أثر ابن عباس فما رأيت لما أقف عليه. حتى قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على تفسير الطبري حين ذكر أثر أبي هريرة، قال: لم أجد نص هذا الخبر في شيء من مراجعي. جاء بنحوه، أي من حيث نزول المطر الذي ينبت منه الناس، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قال بين النفختين، النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، فذكر الحديث إلى قوله قال: ثم ينزل الله مطرا فينبتون كما ينبت البقل. ثم قال: يفنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. فكونهم يحيون بمطر ينبتون هذا ثابت في الصحيح. وصف هذا المطر أنه كمني الرجال جاء في هذه الآثار، وجاء في حديث الصور وهو ضعيف، ولكن جاء في أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ظاهر إسناده الصحة. وأما النوم بين النفختين فهذا مذكور في هذه الآثار وهي بدون إسناد، وذكر أيضا في كلام صحابة آخرين وهي أيضا بدون إسناد، يذكرها المفسرون ذكرا عند قول الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأنهم ينامون بين النفختين. قوله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يريد الأرض السبخة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قرأ أبو جعفر بفتح الكاف نكدا، وقرأ الآخر بكسرها أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به فيثمر، عنده ثمرات كثيرة، إذا سمع القرآن وعاه وعقل انتفع، يثمر عنده العلم النافع، يثمر عنده العمل الصالح، يثمر عنده الأخلاق الحسنة والطيبة، صادف منبتا حسنا. والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه، كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه. كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد ابن عبد الله كذا عندنا. هل في نسخة عن بريد بن عبد الله؟ يعني هو المشهور هذا بريد بن عبد الله بن أبي بردة فيراجع في الصحيح. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. لأن هذه الأرض الطيبة إذا أصابها المطر قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذا قلب المؤمن. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أجادب أي تحفظ الماء ولكنها لا تنبت، وهذا مثل أيضا لطائفة من المؤمنين حفظوا السنة والقرآن ونقلوها إلى غيرهم ولكن لم تثمر عندهم فقها كغيرهم من العلماء. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث في الصحيحين. بريد، نعم، في سند الصحيحين بريد بن عبد الله بدل يزيد. أو بريد بن عبد الله بن أبي بردة. الآية الأولى من هذه الآيات يبين الله تعالى فيها أنه هو الذي ينزل المطر، وقبل إنزال المطر يرسل الرياح تبشر به، وأنه يصرفه كيف يشاء سبحانه. ونستفيد من هذه الآية أن الرياح تكون مبشرة بالمطر على من قرأ عاصم بشرا، وتؤيده الآية التي في سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فالريح تبشر بالمطر، وريح المطر معلومة، ريح باردة طيبة لينة، أيضا في هذه الآية أن المطر يسمى رحمة لأن الله تعالى يرحم به العباد، يرحمهم فيسقون وتسقى مواشيهم وزروعهم، وهذا من أعظم الرحمة السقيا، يرحمهم به بتلطيف هوائهم وأجوائهم من الحر الشديد، يرحمهم به بإصلاح الأرض، فهذا المطر رحمة، وقد سماه الله تعالى رحمة في كثير من آيات القرآن. فانظر إلى آثار رحمة الله، فسر ذلك بالمطر. أيضا في هذه الآية أن الريح تحمل السحاب من مكان إلى مكان حيث يشاء الله، حتى إذا أقلت أي حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وفي هذه الآية أن الله تعالى يصرف المطر حيث شاء، وقد جاء عن جماعة من السلف أن المطر الذي ينزل في هذا العام هو نفس المطر الذي نزل في العام الأول، وأنه ليس عام أكثر مطرا من عام، بل المطر في كل الأعوام سواء، ولكن الله يصرف حيث يشاء. جاء هذا عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم، مستدل له بقول الله تعالى في سورة الفرقان: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فقالوا ليس عام أكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، يسوقه سبحانه حيث شاء، لأن الله أخبر في آيات أنه ينزل المطر بقدر معلوم كما في آيات سورة الحجر، فهو ينزل بقدر معلوم على الخلق. أيضا في هذه الآيات أن البلدان بدون المطر تموت، فالله تعالى سمى البلد الذي ليس فيه مطر ميتا، سقناه لبلد ميت، وهذا معنى الخشوع الذي ذكره الله في آيات أخرى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة ليس فيها حياة، ليس فيها حياة طيور ولا بهائم ولا زروع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالبلد الذي ينقطع عنه المطر بلد ميت، فإذا نزل المطر يحيا ذلك البلد. أيضا في هذه الآية أن إحياء الموتى، إحياء الأرض بعد موتها، دليل على إحياء الموتى بعد موتهم. فكما أن الله تعالى يحيي الأرض الميتة بنزول المطر، كذلك يحيي الأجساد الميتة، فكلها حياة. والله تعالى ذكر هذا المثل للتذكر والاعتبار، اعتبار نزول المطر. ثم ذكر الآية التي تليها في أن البلد الطيب إذا نزل عليه المطر خرج نباته بإذن الله، والبلد الخبيث الأرض السبخة لا يخرج إلا نكدا، أي عسرا وقليلا وفيه عناء ومشقة. وهذا مثال كما سبق لقلوب المؤمنين وقلوب الكافرين، فقلب المؤمن إذا نزل عليه الوحي هو كالأرض الطيبة يثمر العلم والعمل والخشية لله تعالى والصلاح بالقرآن الذي ينزل عليه، كالأرض الطيبة. وقلب الكافر خلاف ذلك، وتختلف قلوب المؤمنين، منها ما ينبت أكثر لأنه يستوعب أكثر، ومنها ما ينبت أقل. قد مثل الله تعالى قلوب المؤمنين بالأودية التي يسيل فيها الماء، قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي كل وادي سال فيه من الماء بقدره، بقدر حجمه ومساحته. فالوادي الكبير يسيل فيه الماء الكثير، والوادي الصغير كذلك. وهذا مثل لقلوب المؤمنين، إذا نزل عليها الوحي كل يستوعب من هذا الوحي بقدره. أخوني يقول: الحديث الذي ذكره البغوي يقول الشافعي حدثني الثقة، مشهور أن الشافعي إذا قال الثقة حدثني الثقة ومن أثق به أراد به محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متهم بالكذب، وقد اختلف في هذا من يريد الشافعي بالثقة، لكن هذا الحديث لم ينفرد به، له طرق كثيرة إلى الزهري. نحن قد قلنا روية من طرق متعددة عن الزهري، لأن هذا لم ينفرد به، بل البغوي نفسه قد ذكر له متابعة، قال رواه عبد الرزاق عن معمر، ذكر متابعة، وأيضا له طرق غير ذلك. وهنا يقول قول الله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، الحجارة وليست النار. نعم أحسنت، أي اللي ذكرناه أمس في الدرس عند قول الله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فذكرنا أن لفظ قريب وبعيد يستوي فيه المذكر والمؤنث، وقلنا ومنه قول الله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي النار، والآية هي في الحجارة. نعم، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وما هي، أي تلك الحجارة المسومة، من الظالمين ببعيد، في الحجارة وليست في النار. وأيضا في درس البارحة في المغرب سأل أخ عن قول بعض الناس تحياتي، وهو ما وضح السؤال، قال إن بعض الناس قال له إن التحية، هكذا سأل، إن التحية خاصة بالله، فكان الجواب أنه ليس خاصة بالله، ولعل مراد الذي نبهه ما ذكره بعض أهل العلم كالشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية، ذكر أن التحيات بلفظ الجمع، نقل عن بعض العلماء أنه لم يجده في كلام العرب ولا في الأدلة إلا لله تعالى، تحيات بلفظ الجمع لم يستعمل في الأدلة ولا في كلام العرب إلا في حق الله تعالى، كالحديث: التحيات لله. ولأجل هذا انتقد الشيخ بكر في كتاب معجم المناهي قول بعض الناس تحياتي لك، ولكن هذا عند النظر ليس بمنتقد من هذا الوجه، من هذا الوقت ليس بمنتقد، فإن التحيات التي لا تكون إلا لله في قول التحيات لله، اللام في قول الله للاستحقاق والاختصاص، أي التحيات المطلقة العامة التي تكون من جميع الخلق، هذه هي التي لا تكون إلا لله. وأما قول القائل تحياتي فهو لا يجعلها تحية عامة مطلقة، إنما يخص تحية نفسه فقط، يجمع تحية نفسه. ومن نبه على هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: فمن هذا الوجه ليس فيه الجمع الذي لا يكون إلا لله، فالجمع جمع التحيات الذي لا يكون إلا لله هي التحيات العامة المطلقة من كل الخلق وفي جميع صور التحية، هذا لا يمكن أن تقول لأحد، فلا يجوز أن تقول لأحد التحيات لك يا فلان، هذا لا يقال التحيات لك، لكن قول القائل تحياتي حصرها في نفسه، تحياته هو، ليس كل تحية مطلقا عاما، فمن هذا الوجه لا يكون منتقد قول قال تحياتي لك، ولكن من أي وجه قلنا تنتقد؟ من وجه أنها بها استبدال للفظ السلام الشرعي، فالمشروع هو ذكر لفظ التحية الشرعي الذي هو السلام عليكم ورحمة الله، لا هذه الكلمة كلمة التحية. فلعل هذا هو مراد السائل الذي سأل في البارحة، أو قول الذي انتقده إن التحيات لا تكون إلا لله، أي التحيات العامة، التحيات المطلقة من جميع الخلق وفي جميع صور التحية، نعم هذا لله. فلا يقال لشخص من الناس التحيات لك يا فلان، لا، بل التحيات هكذا لا تكون إلا لله. ولكن تحيات شخص معين ينسبها إلى نفسه ليس من هذا الباب، ولكنه كما سبق استبدل الشيء المشروع. فهذا تنبيه على السؤال الذي سبق في درس البارحة. أخ يقول هل يجوز الوطء على قبر الكافر؟ قبر الكافر لا حرمة له، وإنما يحرم ذلك في قبور المسلمين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان في موضع المسجد خرب، أي بيوت قديمة ونخل وقبور للكافرين، قال فأمر بالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت وأخرجت. فقبور الكفار ليس لها حرمة، أي التي تكون لحرمة قبور المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.